بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع شريط 17 على 1.
كيف يتم تحديد زمن يوم وليلة؟ هل بالمسير القديم أم بالمسير الحديث؟ حيث أننا نعلم أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى أبعد دولة بالطائرة في أقل من يوم وليلة، ولا يستطيع أن يصل إلى العقبة في يوم وليلة قديما.
صحيح. الجواب أن القيد المذكور في هذا الحديث ليس مقصودا لذاته، فقد جاء في بعض الأحاديث بدل يوم وليلة 3 أيام ولياليها. وفي نهاية البحث الفقهي في هذه الأحاديث ينتهي الأمر إلى تبني رواية من رواية الحديث المطلقة، والتي هي أشمل وعم من كل الروايات الأخرى التي جاءت بلفظ يوم وليلة أو ب3 أيام. ذلك هو قول عليه السلام: لا تسافر المرأة سفرا إلا ومعها محرم، سفرا مطلقا. وهذا أيضا من دقة الشريعة، لأننا إذا استحضرنا هذا النص العام الشامل لكل نوع من أنواع الأسفار مهما كانت مسافاتها طولا وقصرا، يزول الإشكال الذي ورد. المسافة التي تقطع بسبب الوسائل الحديثة بأقل من ساعة من الزمان، هل يخرج بذلك الذي قطع هذه المسافة عن كونه مسافرا أم لا؟ فإن كان لا يزال مسافرا فتجري عليه أحكام المسافر، ولا قيمة حين ذاك للمسافة التي قطعها وبأي وسيلة أو آلة اجتازها. هذا هو جواب هذا السؤال.
السؤال يقول: نعمل في شركة فرنسية والإفطار مجمع في مطعمها، عدد الأفراد يفوق 3000، والدخول من باب واحد للنظام، وذلك يأخذ من الوقت ما لم يقل عن ساعة على الأقل، فهل يحق للمسلمين تحديد وقت إقامة صلاة المغرب وتعجيل الإفطار؟
عفوا، شغلت بتسكيت المشوشين فشوشوا علي، أعيد السؤال.
يقول: نعمل في شركة فرنسية والإفطار مجمع في مطعمها، عدد الأفراد يفوق 3000، والدخول من باب واحد للنظام، وذلك يأخذ من الوقت ما لم يقل عن ساعة على الأقل، فهل يحق للمسلمين تحديد وقت إقامة صلاة المغرب وتعجيل الإفطار؟
مش واضح السؤال، ماذا يعني بالتحديد؟ الوقت المغرب محدد شرعا، وتحديده ليس بالدقة التي تلزم الرجل بأن يلتزمها. فوقت المغرب مثلا يمتد لا أقل ساعة من الزمن، فماذا يعني؟ نعم، اسمع ما تكلموا، يصير تشويش. شو بيقول هو؟ مش عن تحديد؟
فيقول: تحديد وقت إقامة صلاة المغرب وتعجيل الإفطار.
طيب، السائل موجود هنا؟ نعم. المغرب، وقت المغرب معروف أنه بين المغرب والعشاء، فهل تعني بكلمة تحديد هنا يعني مثلا دخل وقت المغرب ساعة مثلا 7، فهم يحددون أن يصلوا المغرب 7:30 مثلا، هذا هو المقصود بالسؤال ولا شيء آخر؟
المقصود أنا يعني صايم،
أنت بتقول في شركة القضية، أي جماعة تعني؟ لما تقول تفوت صلاة جماعة، جماعة الشركة ولا جماعة مسجد؟
لا لا، مسجد
الشركة. هاي الشركة فيها مسجد؟
فيها
مسجد عام ولا خاص بالشركة؟
لا، مسجد عادي خاص، مسجد
خاص.
هاي فيها جماعة وفيها منبر في المسجد ده. فدلوقتي طبعا في الإقامة مثلا تكون مثلا 7 وبعد 5 دقايق 10 دقايق دورك ايه؟ هو بيفطر طبعا يقوم الصلاة
لقد ذهبت بعيدا. دع الشركة. الآن نحن هنا، كل مين في بيته في محله إلى آخره. ما هو السنة؟ السنة أن يفطر على تمرات ثم يذهب إلى المسجد، بعد الصلاة يعود ويتعشى حتى يكاد يمتلئ. ألا يمكن تطبيق هذا النظام في الشركة؟ يفطر على تمرات أو لقيمات ثم يذهب إلى مسجد الشركة ويصلي، في إشكال على هذا؟ إذن السؤال لماذا؟ بيفطر لأنه بده يمتلئ. نحن منقول السنة أن لا يأكل حتى يشبع وتفوت الصلاة، وإنما يجمع بين أمرين، يفطر على شربة ماء مثلا إذا لم يتيسر له، ثم يذهب ويصلي ثم يعود ويفطر. تنحل المشكلة هكذا ولا لا؟ طيب نعم، لك يا حبيبي هذا الإفطار للشبع.
لا ما قصدش يعني، في بعضهم بيصلي وفي بعض ما بيصليش، والغالبية العظمى ما بيصليش، والشركة هذه فرنسية مرتبطة باللي ما بيصلوش أكثر من اللي بيصلوا، ما يهمهمش إن هم اللي يصلوا وما يصلوش يعني. هو لو ما كانش مع الجماعة، مع جماعة المصنع، يعني يبدو إنه بيروح عليه الإفطار أو ما بيفطرش، يعني ما بياخدش حقه في الإفطار. مظبوط يعني.
هكذا الأمر يا أخنا، أنه يذهب عليه الإفطار. سؤالك. نعم. المهم في الموضوع، هل أنت تخشى تفوتك صلاة الجماعة ولا يفوتك طعام الجماعة؟ يعني شيء عجيب جدا. بس فإذا كنت تخشى أن تفوتك صلاة الجماعة فأنت لك الخيار، لأن هالجماعة هي جماعة خاصة، والمسجد مسجد خاص، لا يترتب عليه أحكام كراهة الجماعة الثانية في مثل هذا المسجد. فممكن أنت وغيرك من الملتزمين لأحكام الشريعة أن تجمع بين صلاة جماعة ثانية وبين إفطار الكامل بعد الانتهاء من الجماعة الثانية، لأن هذه الجماعة الثانية في هذا المسجد جائزة.
استاذ له إمام راتب،
عرف كيف؟ لأنه ليس مسجد عاما وإنما هو مسجد خاص بالنسبة للشركة. أما إذا كنت كما صور أخونا هنا، وكل مين مثل ما بيقولوا عنا بالشام بيغني على ليله، فأنت ما كان في كلامك حسب ما فهمنا قضية الطعام، لكن ربما يكون في بعض الشركات كما صور أخونا الثاني هذا، فإن كان يخشى أن يذهب عليه الطعام فيجوز له أن يأكل حاجته من هذا الطعام ثم يذهب إلى هذا المسجد هو أمثاله وبيصلوا جماعة ثانية، لأنه في هذه الصورة ما الذي يضيعه على نفسه هو الجمع بين فضيلتين اثنتين. الأولى التعجيل بالإفطار، والأخرى التعجيل بأداء صلاة المغرب. فإذا أفطر كما ذكرنا على نخيمات أو على تمرات ثم ذهب إلى المسجد فقد جمع بين الفضيلتين. أما إذا جلس يأكل حتى يكاد يمتلئ كما ذكرنا ثم قام إلى الصلاة فما عجل بالصلاة ففاتته فضيلة وحاز على فضيلة، حاز على فضيلة التعجيل بالإفطار وفاتته فضيلة التعجيل بصلاة المغرب، لكن لم يأثم، ولذلك فلا حرج إن كان فعل هذا أو فعل هذا غيره.
يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، هل هذا الأمر للوجوب؟
الظاهر أنه للوجوب، لأن الرسول عليه السلام حينما نهى عن الوصال ذكر جملة أشعر في ذلك إلى أن الأمر هذا هو للوجوب. نهى عن المواصلة ثم قال فإن كان ولا بد فمن السحور إلى السحور، سمح بترك الإفطار وسمح بمواصلة صوم النهار بالليل، لكن في السحور ما سمح إلا لابد من السحور. فأولا ظاهر الأمر وجوب، وثانيا يأتي هذا الحديث الذي نهى عن المواصلة، بمعنى لا يجوز، يعني الحديث لا يجوز أن يواصل بعد إفطاره الليل مع النهار إذا تيسر له النهوض والقيام للسحور، لأنه أباح العكس وهو مواصلة النهار بالليل وليس مواصلة الليل بالنهار. لهذا نرى أن من تيسر له السحور فلا بد أيضا، وكما جاء في بعض الأحاديث ولو على جرعات من ماء، تسحروا ولو على جرعات من ماء، فلا بد من ذلك. أما الرجل يعني يغلبه النوم ولا يتسحر فليس السحور بأعظم في شلاء من الصلاة التي يجب أن يؤديها في وقتها. البحث إذن هو بالنسبة لمن تمكن من السحور فلم يتسحر ولو على جرعات من ماء.
فيها
ترخيص، إن كان ولا بد بيقول لك طبعا يا أخي، لكن الحديث هكذا جاء وهو يفيد الترخيص. نعم.
يقول والد عنده مال اختلط بالحرام، هل يجوز لأبنائه أن يأكلوا من هذا المال؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا فهمت السؤال. ولد يعيش مع والده وماله خليط من حرام وحلال، الذي عندي في هذه المسألة التفصيل، أظن هذا التفصيل سبق ذكره في مسألة أخرى. إذا كان المال الحلال غالبا على الحرام جاز، وإذا كان العكس لم يجوز، وإذا كان غير معروف أكثره من أقله، حينئذ يأتي باب الورع من قوله عليه السلام أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كذلك قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبعد هذا التفصيل أنصح كل من ابتلي بمكسب فيه حرام ممن يعوله أن يحاول الخلاص من مثل هذا المكسب، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. لا شك أن هذا الحديث والذي يتضمن هذا الحكم الشديد كسائر أحكام الشرعية داخل في عموم قوله عليه السلام: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. فما استطاع المسلم يبتعد عن هذه الحياة التي تبنى على مكسب حرام. فمن استطاع من الأبناء أن يكتسب قوت يومه بعرق جبينه فذلك خير له أبقى. نعم.
حديث: للأنبياء على العلماء فضل درجتين، وللعلماء على الشهداء فضل درجة. الرجاء بيان صحة الحديث وشرح المسألة وبيان فضل العلم والحث على طلب العلم والفرق بين طالب العلم والعابد ودرجتهم عند الله.
أما الحديث فلا يحضرني الآن مرتبته، وإن كان يغلب على الظن أنه لا يصح إسناده، لكن الجزم بذلك يحتاج إلى مراجعة، فنظرة إلى ميسرة. أما طلب العلم فيكفي في ذلك قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله عليه السلام: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، وهكذا. فالأحاديث كثيرة وكثيرة جدا في بيان فضل العالم وفضل طلب العلم، وقد جمع كتابنا صحيح الترغيب والترهيب قسما طيبا من هذه الأحاديث الصحيحة، فمن شاء التوسع في الاطلاع عليها يعود إليه وإلى أمثاله. ولكني أريد أن أذكر بأن هذه الفضيلة التي جاء ذكرها في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هي أولا مقيدة بطلب العلم الشرعي الذي لا يصح أن يطلب في سبيل تحصيل مكسب دنيوي، بخلاف العلوم الأخرى التي يمكن اتخاذها وسيلة للمعيشة. أما طلب العلم الشرعي فلا يكون طالبه طالب علم له مثل هذه الفضائل التي ألمحنا إلى بعضها آنفا، إلا إذا ابتغى بذلك وجه الله تبارك وتعالى، لم يرد بذلك لا منصبا ولا جاها ولا وظيفة ولا أي شيء من عرض الحياة الدنيا، وإنما طلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى، فهذا الذي له تلك الفضائل التي ألمحنا إلى بعضها آنفا. ذلك لأن العلم الشرعي عبادة، والعبادة في نظر الشارع الحكيم قد أمر أن تكون خالصة لوجه الكريم، وذلك في مثل قول رب العالمين: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا شك أن العلم الشرعي هو من الأعمال الصالحة، ولذلك وجب على طالب العلم أن يخلص فيه لله عز وجل ولا يبتغي من وراء ذلك شيئا من حطام الدنيا. نعم.
سؤال: هل يجوز العقيقة بالماعز؟
بالماعز؟ الله، هذا الجواب يعود إلى اللغة العربية. كلمة الشات أنا لا يحضرني الآن إن كانت تشمل الماعز أم لا، فإن شملت جاز وإلا فلا. لأن الحديث كما تعلمون يقول شاتان، فإن كانت الماعز من الشياه جاز، وإلا فلا. وأنا لا أعرف الآن جوابا من هذه الناحية. نعم.
يقول هل لنحر الشاتين سنة معينة أم لا؟ كأنه يقصد كيفية
سن يا شيخ. سن.
نعم.
سن يعني.
سن يعني. لا. ليس هناك سن معينة. نعم.
سؤال تعلق.
نعم.
يقول من هو الشيخ الألباني؟ وهذا السؤال مطروح ممن لم يسبق له معرفة حضرتكم، من أين بدأتم وكيف؟
يعني نؤلف كتابا الآن في هذه الجلسة.
شيخنا قل له راجع الشيباني.
راجع.
هذا الذي أردت أن أقول. فهناك أحد أخواننا الحاضرين. نعم.
السؤال يقول من هو الشيخ الألباني؟ وهذا السؤال مطروح ممن لم يسبق له معرفة حضرتكم، من أين بدأتم وكيف؟
ولعلكم سمعتم جواب الألباني.
أن يراجع الشيباني.
أي نعم. الأستاذ محمد الشيباني وهو حاضر بين ظهرانيكم الآن هو في صدد تأليف كتاب مبسط عن الألباني على عجره وبجره.
إذا هذا مبسط فكيف المطول؟
نعم.
يقول علمنا أن حضرتكم قد منعتم من الدخول إلى الأردن في الستينات حيث
إيش في الستينات؟
نعم. حيث ترددت في الأوساط والدوائر التابعة للأوقاف شائعات واتهامات من طرف واحد، نرجو الإيضاح باعتباركم الطرف الآخر.
أنا ما أحفظ التاريخ، إيش التاريخ هذا الستينات وكيف منعت؟ أنا دخلت الأردن دائما أو أبدا. كيف ستينات إمتى يعني؟
يعني في حقبة الستينات من 61 إلى 69.
يعني كم سنة مضى الآن؟ 30 سنة؟
لا تقريبا يعني.
هذا الخبر
25 سنة.
الخبر زور لأول مرة أسمعه، وعيش رجبا تسمع عجبا. أنا ما منعت من دخول الأردن إطلاقا، لكن الذي وقع وهذا معروف لديكم أننا لما عزمنا على السكن هنا ألقينا أول درس في دار أحد أخواننا، وثاني درس أيضا، وأسبوعيا كان الدرس لعله كان يوم الثلاثاء. ها؟ المهم الدرس الثالث ما تمكننا لأنهم سافرونا إلى سوريا، فهذا كل شيء وقع فيما يتعلق بالأردن. أما هذا سؤال في الأصل أو إطلاقا. ثم عدنا أدراجنا، ولعل العود كان أحمد. نعم.
يقول نعرف ونسمع ونشاهد أن عدد الشيوخ الكرام الذين يحيط بهم عدد كبير من الشباب، يوجد بينهم خلاف يصل أحيانا إلى درجة الطهن والتجريح ثم العداء لدرجة الكريه، أو هو يقصد الكراهة، مما يؤثر سلبيا في فهم وسلوك عامة المسلمين ويحير خاصتهم، وبالتالي يدفعهم إلى النفور من التجمعات الدينية. هذا مما يجعل البحث عن القيادة الإسلامية أمرا شاقا وعسيرا، ويستدل على ذلك من حالة التفكك وانعدام الثقة التي نلمسها جميعا في الظروف القائمة. مقدم طويل.
شو سؤال؟
مقدم طويل عريض ولا سؤال؟
ولا سؤال. إذن فلا جواب.
نعم.
لكن هو ضمن المفهوم. أنا كنت أردت أن أقول لو أنه وجه سؤالا صريحا كنت أقول فاسأل هؤلاء الذين تصفهم بهذه الأوصاف، سألهم لماذا هذا التفرق،
يسأل من هذه حاله.
أيوة.
يقول كيف يمكن الربط بين الحركات الإسلامية البارزة في الوطن العربي والإسلامي مثل الثورة الإيرانية والحركة الإسلامية في مصر والحرب العراقية والأنجلو أمريكية على إيران وليبيا؟
كيف يمكن الربط بين المتناقضات؟ ها؟ وهذه نتيجة لابتعاد المسلمين عن دينهم.
السؤال الخامس.
نعم.
عودا على موضوع التصوف، هل كان الإمام الغزالي دور في التلاعب في الألفاظ والتحريف، أم أن التحريف جاء فيما بعد وكيف؟
نحن ما نقول في الغزالي أنه كان له دور في التلاعب، لكننا نقول أن الإمام الغزالي كان يغلب عليه التمذهب المذهب الأشعري، والأشاعرة ابتلوا بشيء من تأويل لنصوص الكتاب والسنة، ولما كان الغزالي على منهج الأشاعرة فهو يتأول كثيرا من هذه النصوص في بعض كتبه، ومنها الكتاب المشهور بالإحياء. ورأينا في كل الطوائف وفي كل الجماعات التي تخالف منهج الكتاب والسنة المخالف لمنهج السلف الصالح أنهم منحرفون عن الإسلام، لكن الله عز وجل يحاسب كل منهم على ما علم مما وقر في نفسه، إن لا سمح الله أراد الكيد بالإسلام فله حسابه، وإن حاول أن يتفهم الإسلام فهما صحيحا ثم أخطأه فله كما قال عليه السلام في الحديث المشهور أجر واحد، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. نحن لا نفرق حقيقة بين الاجتهاد في الفروع والاجتهاد في الأصول، خلافا لبعض علماء الأصول الذين يقولون الاجتهاد في الأصول لا يجوز، فهذا خطأ. أولا لأن الرسول عليه السلام قد أطلق الحكم السابق في الحديث، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، لم يقل في الفروع دون الأصول ولا في الأصول دون الفروع، وإنما شمل بكلامه الناحيتين الأصول والفروع. ثانيا نعتقد أن الخطأ لا يمكن أن يعصم منه الإنسان حتى في العقيدة، وخذوا مثلا رائعا جدا لكون الإنسان قد يخطئ في العقيدة ومع ذلك فالله عز وجل يغفر له، لأنه علم أن خطأه لم يكن كيدا للشريعة وطعنا في الدين، وإنما كان لسبب يعذر فيه عند رب العالمين تبارك وتعالى. أعني بذاك المثال قوله عليه السلام كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده حوله فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، لا شك هذا كفر. وشمله قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إلى آخر الآية. هذا الرجل قال ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. مات الرجل فحرقوه بالنار ثم أخذوا نصفه فرموه في الريح العاصف والنصف الثاني في البحر المائج، فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكانت بشرا سويا. قال الله عز وجل أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال ربي خشيتك، أنا خفت منك. لسان حاله بيقول أنا معترف بأني شر إنسان لم أعمل خيرا قط، ومعترف بالتالي أنك إذا عذبتني عذبتني وأنت عادل، ففرارا من هذا العذاب أوصيت بهذه الوصية الجائرة التي يمكن لا يوجد لها مثيل في الدنيا في الجور والظلم. ولما كان الله عز وجل يعلم حقيقة ما في نفس هذا الإنسان من الصدق فيما قال، قال اذهب فقد غفرت لك، أي غفر له كفره وشركه بالله عز وجل. فإذا يمكن الإنسان أولا أن يخطئ فيما يتعلق بالعقيدة، لكن هذا الخطأ إن كان كيدا في الإسلام فلا يغفر له، أما إن كان محاولة منه لا يقصد فيها فالله عز وجل يغفره لهذا الإنسان. لذلك فتأويل آيات الصفات وأحاديث الصفات من فرق الإسلامية كلها، من مثل المعتزلة والخوارج والمرجئة والأشاعرة والماتريدية، لا يجوز أن يطلق القول في تكفيرهم، لأننا لا نعلم الباعث لهم أنه كان كيدا بالإسلام، بل نقطع أن بعضهم كان يريد تنزيه الإسلام من بعض المفاهيم التي تبدو له أنها بريئة من الإسلام، ولو أنه كان مخطئا في ذلك. وهذا في الواقع نعتقد في الجملة وليس في التفصيل أنه الباعث على كثير من الأشاعر والماتريدية على التأويل الذي انحرفوا به عن طريقة السلف الصالح، لم يكن انحرافهم هذا طعنا في العقيدة وكيدا في الإسلام، وإنما كان ذلك محاولة منهم لتقريب بعض النصوص التي أساءوا فهمها إلى بعض الأذهان.
دور في التلاعب،
في التلاعب، لا نقول بأنه تلاعب هو ولا غيره، وإنما نقول تأول هو غيره كثيرا من آيات الصفات وأحاديث الصفات، ولا نعلم عنهم أنهم أرادوا كيدا من الإسلام، بل نظن فيهم أنهم أرادوا خيرا من الإسلام. هذا ما نقوله جوابا على هذا السؤال. نعم.
سؤال: الاتجار بشراء العملة كالصيارفة ونحوهم، هل حلال؟
وعليكم السلام.
أهو حلال أم حرام؟ وكذلك أسهم الشركات في سوق عمان المالي.
لا نرى التجارة بالعملات الورقية ولا من إيش الأسهم التجارية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، الله يحفظك. والسبب في ذلك فيما يتعلق بالعملات الورقية أن العملات الورقية كما نعلم جميعا ليس لها قيمة ذاتية، وأعني بالقيمة الذاتية أن أي شيء من المادة في الدنيا له قيمة، ولو أن هذه القيمة تتفاوت بين قيمة القطعة من الحديد، قيمة القطعة من النقل، قيمة القطعة من مثلا معدن الألومنيوم هذا، النحاس، الفضة، الذهب، كل هذه المعادن لها قيمة ذاتية قلت أو كثرت. الورقة البيضاء التي يمكن استفادة منها بالكتاب عليها، هذه أيضا لها قيمة ذاتية، ثم تختلف قيمتها بالنسبة لسماكتها، ثخانتها، متانتها، صقالتها ونحو ذلك. لكن العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية حتى في حدود الاستفادة من الكتاب عليها، وإنما قيمتها قيمة اعتبارية. فأنتم ترون مثلا الأوراق هذه العملات قد تكون من حيث الحجم والقياس متقارب جدا، لكن من حيث القيمة متفاوت جدا جدا. قد تكون ورقة أصغر حجما لكن أغلى قيمة، وهكذا. من أين جاءت هذه القيم ومن أين جاء هذا التفاوت؟ من عرف الدولة التي طبعت هذه العملة وطرحتها للتعامل في العالم كله. وأصل هذه العملات حينما ابتدع من ابتدع لتسهيل التعامل لخفتها كانوا قد جعلوا لها رصيدة من الذهب، وكان كل ورقة لها قيمة خاصة من الذهب في بنك تلك الدولة، وكان من الممكن يومئذ فعلا لتيسر وتوفر الذهب في خزانة الدولة إذا أراد الإنسان أن يستبدل الذهب بالورق تيسر له ذلك. فقيمة إذن هذه العملات هي مربوطة بالمقدر لها من المخبأ من الذهب في خزانة الدولة. فحينما يأخذ الإنسان الآن مثال واقعي، الدينار الأردني يساوي اليوم 3 دنانير عراقية، كان قبل الحرب العراقية الدينار العراقي أغلى من الدينار الأردني، أصبح الآن القضية معكوسة تماما وبتفاوت كبير. فحين يشتري إذن المتاجر بالعملة يشتري سابقا دينار عراقي بدينار أردني زائد كذا، الآن يشتري 3 دنانير عراقية بدينار أردني، هل يشتري ورقة بورق؟ الجواب لا، لأن هذا الورق ليس له قيمة. إذا ماذا يشتري؟ يشتري القيمة المقدرة لهذه العملات، لكن نحن نرى أن هذه القيمة تنزل وترتفع وتنخفض وتعلو وهكذا. إذن طبيعة الورق هذا ليس هو الذي يعلو وينزل، لكن الذي يعلو وينزل هو يتعلق كما هو معروف لدى الجميع بالنواحي الاقتصادية التي توجد فيها دولة ورق أو عملة من هذه العملات. فأصبحت هذه العملات أشبه ما تكون أولا بالقمار، حظك ونصيبك. ولذلك فالمتاجرة بها ليست متاجرة ذهب بذهب عينا بعين، وهذا له شروط كما تعلمون، ولا هو ذهب بفضة وإن تفاضل فيجوز شرعا، ولا فضة بفضة فيجوز متماثلا وهكذا، وإنما هو شيء إلى اليوم لا تستطيع أن تأخذ جوابا صريحا ما هو سبب الهبوط والنزول من الناحية المادية. وهذا له صلة بنفس الأسهم التي جاء السؤال فيها. السهم الآن يطرح، ففي يوم يعلو ثمنه وفي يوم يهبط ثمنه وهكذا، علما بأنه المشاركة في المساهمة لها عيب آخر في أول التأسيس. نحن نعلم من الواقع أن أي مشروع يراد تحقيقه يوضع له أسهم على حسب ما قدره المقدرون لهذه الشركة، فتصبح هذه الأسهم كأنها أيضا بضاعة تعرض على السوق، ولم تحول بعد هذه الأسهم إلى شركة واقعة كمثلا معمل للسيارات أو معمل لأدوية أو لأي شيء آخر. فقبل أن تصبح هذه الأسهم حقيقة شركة واقعية تباع وتشرى، فهذا هو القمار في اعتقادي بعيني. لماذا؟ لأن السهم الذي قيمته مثلا 100 دينار يشترى إما ب110 أو ب110 ونحو ذلك، فهذا صار فيه ربا مكشوفا لا إشكال فيه ولا خفاء. فشراء القيمة بأقل وأكثر هذا هو ربا مكشوف لا يخفى على إنسان، لولا غفلة الناس عن حقيقة التعامل ببيع الأسهم قبل أن تتحول إلى تجارة أو معمل أو نحو ذلك. لكن المسألة تختلف بطبيعة الحال حينما هذه الأسهم تحول إلى مادة أخرى وهي كما ذكرنا تجارة في بضاعة ما أو مصنع أو نحو ذلك. ففي هذه الحالة بيع الأسهم يجوز لأنك لا تبيع دراهم أو دنانير وإنما تبيع شيئا قائما ممكن هذا أن يرتفع سعره وأن ينخفض. لكن يبقى مشكلة أخرى هذه يجب على المسلمين الغيرين على التمسك بدينهم أن يجدوا لها حلا. هذه المشكلة أن كل شركة لديها مال فهي تودعه في البنوك، ولما تريد أن تشتري بضاعة من البضائع ولو خام مثلا فلا بد من أن يكون لها مال مرصد في بنك من البنوك، وهذا فيه إعانة بلا شك للبنوك على أن تتعامل بالربا. فمن هذه الحيثية أيضا لا يجوز المشاركة في السهام هذه أو الأسهم، لأن في ذلك تعاملا ربويا بسبب التعاون مع البنوك. هذا ما في النفس من بيان ساعدني الوقت الآن. كيف؟ اكتتاب.
نعم، يعني مثلا طرحوا إلى شركة هي قائمة حقيقة حاليا وبدها تزيد رأس مالها، ما نزلت في السوق الكتاب مليون سهم مليونين سهم، الحين توزيعها أستاذ ممكن هم يطلعوا لها رقم اسمي مثلا دينارين ثلاثة أربعة وقيمتها الحقيقية هي 6 دنانير.
ما فهمت هذه، كيف هذا؟ كيف دينارين مثلا؟
يعني أستاذ هلا شركات مساهمة عامة موجودة في البلد.
عفوا أخي اللي قلته كله فهمته، بس النقطة الأخيرة قف عندها وأوضحها لنا.
يعني لما بدهم يطرحوا بدهم يزيدوا رأس المال من 6 مليون مثلا ل 8 مليون بيطرحوا 2 مليون إضافيات على شكل أسهم، كل سهم له قيمة، له قيمة اسمية هم حددوها مثلا دينارين مثلا، ولكن قيمته الحقيقية في السوق 6 دنانير.
كيف وضحنا كيف قيمته في السوق 6 وواقعه هو 2؟ كيف؟
أستاذ هو يعني مثلا هلا أنا في شركة عامة لما بدها تزيد رأس مالها الدولة سمحت لها أنها تزيد 2 مليون دينار مثلا، نضرب على هذا مثال صار.
الله يهديك يا تامر، أنت بتعيد الكلام السابق، نحن فهمناه كله.
نعم.
بس هالنقطة هي وحدة ما عم نعقلها. وكون لا نعقلها معذورين لأنه ما لنا تجار وما لنا داخلين المعركة هذه، نرجو الله أنه يحفظنا منها. بس وضح لنا أنت شو معنى دينارين في السوق 6 وحقيقة 2؟ كيف هذا؟
السوق المالي أستاذ تتداول المشترين بستة دنانير، لما رفعوا رأس مالهم حددت الدولة قيمة هذا السهم بدينارين اسمي. فأي إنسان
بيقدر يفتدي بحقله يفتدي، وبعدين بيقدر يبيعه بالسوق. طول بالك الله يهديك، طول بالك يا شيخ علي الله يهديك، ألا تفسد علينا الفكر تبعنا. أنا والله ما فهمت هذا. مدنا مددك يا أبو يحيى.
Thank you.
يعني سام القديم وسام الجديد يصيروا سواء. طيب السهم الجديد بيصير له حق في الموفر من الأسهم القديمة؟ مشان يساوي للشركاء القدامى. طيب هنا يرد سؤال الآن، هالخمسة كيف قدرت خمسة مو ستة مثلا أو أقل؟ نعم يرحمكم الله. عفوا شوي بالله، شو اللي بيكون مطابق لقيمة السوق؟ أحسن.
الواقع سيد الكريم تفضل فيه صحيح، إنما نضيف له شرط أنه قد لا يكون قريب من السعر المتداول في السوق، مثلا في سوق عمان المالي اللي بيبيعوا فيه أسهم. نضرب مثل بسيط، هذيك النهار قبل شهر طرح بنك الأردن أسهم، قيمة السهم المباعة من إدارة البنك اللي أقر ذلك باتفاق مع الحكومة 10 دنانير، قيمته مع الضميمة 13 دينار، قيمته كان يباع في سوق عمان المالي ب 22 دينار، فكان في فرق كبير من 13 22. فحتى ما يضم حق المساهمين القدامى أعطوا الأولوية في شراء هذه الأسهم المطروحة لزيادة رأس المال اللي طلبته الحكومة إضافة رأس المال، أعطتهم الأولوية في الشراء
المساهمين القدامى
حتى هم يكسبوا.
طيب الفرق الأول شو سببه؟
الفرق الأول إقبال الجمهور على الانتفاع
هم بيرفعوا قيمه وهم بينزلوها وهم اللي بيستفيدوا بالتالي. فبتروح على المواطن المسكين اللي جاي مثلا من الخليج او اللي ما بيعرف يمور دينه او اللي معاه شويه فلوس بده يستثمرها بيدخل في السوق وبروح في بتاعها وبكون هو زي الصيف الثمين بالنسبه له وهذا ما يحصل. وارجو ان نسمع الجواب.
نعم
شيل السلك
يعني أشبه شيء بالدول اللي مثل أمريكا مثلا ترفع قيمة الدولار وبتنزله. أنا بقول إنه هذا مثل الدول الكبرى اللي بترفع عملتها تارة وبتنزله تارة لصالحها طبعا مو لصالح الشعوب الأخرى. هذه كما قلنا في أثناء كلامنا السابق أنه عبارة عن مقامرة باسم نوع من المعاملة أو الشركة أو نحو ذلك. والله المستعان. غيره أظن أذن الظهر نستعد للصلاة إن شاء الله. فلابد في إخوة مدن يتوضوا وليس كذلك وهذا يأخذ وقت. دبر حالك أبو أحمد اللي بدون يتوضوا. لكن لو طورنا السؤال إلى صورة أخرى، رجل يكتشف أن زوجته في انحراف خلقي وأنها تغافله وتتصل مع بعض شباب المحلي، فأثار تصرفها في نفسه ريبة حولها فحذرها ونهاها مرة بعد مرة وكرر بعد كرر دون فائدة. أخيرا يأس منها وقال لها علي الطلاء إذا شفتك ثاني مرة رحتي لبيت فلان مثلا. هنا يغلب على الظن، أقول يغلب لأنه ممكن أيضا يكون بنفس المعنى الأول، لكن واقعة هذه غير تلك. هون القضية لها علاقة بالعرض والشرف. ممكن نتصور هنا أنه فعلا يريد أن يطلقها للخلاص من حرافها الخلقي. فإذا هنا لا نقول أنه هذا حكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين، وإنما هو طلاق لأنه قصد الطلاق فعلا. لكن ينبغي أن نلاحظ ما هذا شروط الطلاق الأخرى التي منها مثلا الإشهاد فيما نعتقد أنه من السنة، فإذا أشهد وقع الطلاق وإلا فلا. لكن هذا لا يكون في كفارة، في فرق يعني من جانب آخر، من جانب في شدة من جانب في تيسير. التيسير من حيث ما بترتب عليه كفارة، لأنه ما قصد يمين، لكن بترتب عليه تطليق زوجته، لكن بشرط أنه يكون إيه أشهد عند من يوجب الإشهاد، وبشرط مثلا أن تكون طاهرا عند من يوجب الطهارة. فلا يجوز مثلا الطلاق عنده لامرأة هي في حالة الحيض، فمن يشترط أن تكون طاهرة في هذه الحالة أيضا يشترط هذا الشرط، وهكذا.
إذا كان لم يشهد ولم تكن طاهرة وقع الطلاق، فهل يمضي الطلاق ولا إذا كان مخالف يكون بدعي أنه لا يتم الطلاق؟
هذا ما أشرت إليه، المسألة فيها خلاف بين العلماء.
أصح
بالنسبة للحائض يقع الطلاق بالنسبة للحائض، نعم، لكن الذي لم يشهد فلا يقع الطلاق حتى يشهد، يظل معلقا بالإشهاد، فإذا أشهد نفذ وإلا فلا. مثل الزواج.
ما المقصود بالإشهاد؟
مثل الزواج، معروف المقصود بالإشهاد،
يعني شاهد رسمي عدل إلى آخره، تعال اشهد على طلاق، مش إنه كان حاضر أحد الناس،
شاهد حقيقي،
مش إنه حضور أحد الناس للقول، يعني
نعم،
مش حضور أحد الناس للقول،
لا، يقول إنه اشهد أنا طلقت زوجتي.
وإن لم يشهد لا يأثم بعدم إنفاذ الطلاق؟
لا لا يأثم، بل لعله يؤجر،
لعله يرجع. بس الآن أنت بتقول إنه الحائض يقع عليها.
نعم،
آخر مرة انفتحت السيرة أنا فهمت من كلامك إنه إذا كانت حائضا لا يقع، إذا كانت طاهرا وجامعها لا يقع حتى تطهر.
لا، فهمت خطأ. نحن يومئذ كنا نتكلم عن الطلاق السني والطلاق البدعي، ما كنا نتكلم الذي يقع والذي لا يقع
شرعا.
ما كنت طلاق السني يشترط فيه أن تكون طاهرا وأن تكون في طهر لم يجامعها فيه، وأن تكون في طهر لم يجامعها فيه لكن لم يسبق بطلاق وقع في الحيض، هذا كله لبيان الطلاق السني والطلاق البدعي. لكن هل هناك طلاق بدعي يقع أو لا يوجد؟ الجواب نعم، إذا طلقها وهي حائض فهذا طلاق محرم بدعي، لكنه يقع. أنا بقول كيف، كيف ماذا ماذا تعني؟
يكون الطلاق محرما ويقع، ومعنى أنه يقع أنه يقع شرعا،
هو كذلك، يعني ارتكب محرما
ولكن
ونفذ الطلاق. ها؟
يعني واحد يخرج من الربا،
فإيش يعني؟
يعني تطلق مرته.
تطلق مرته إذا توفرت طبعا شروط أخرى، يعني مثلا لو طلقها وهي طاهر، عفوا وهي إيش، حائض، لكن ذكرنا آنفا أنه ما أشهد لا يقع. فاللي كنت أنت تشير إليه في كلامك السابق هو لو طلقها مثلا في حالة الغضب لا يقع، مين بيقول مدهوش والله ما أدري، لأن الفقهاء بيقولوا طلاق الغضبان، وفي المسألة قولا منهم من ينفذه رغم أنفه، كذلك طلاق المكره الأحناف يوقعونه، الشافعي وغيرهم لا ينفذونه، وهذا هو الصواب أيضا. أي نعم، نصلي إذا كان في ناس. تفضل.
رجل مقاول وعنده مال، إله وعليه مال،
إله
وعليه أحيانا.